ملتقى الكلمة الطيبة يقدم
القواعد الأربعة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن من الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي بالانتهاء من قراءة والتعليق على ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإنه جرت يعني عادة أهل العلم أنهم يتبعون الكلام عن التعليق أو قراءة ومدارسة القواعد الأربع، لذلك تطبع القواعد الأربع مع الأصول الثلاثة في غالب المتون نظرا للتقارب ولتشابه المواضيع في هذه الرسالة العظيمة النافعة. فبدأ الشيخ رحمه الله كعادته بالدعاء بالتوفيق والخير والسداد للقارئ أو للمسلم، ثم ذكر مسائل أربع مهمة أو مسائل ثلاث مهمة، وقال إنها عنوان السعادة. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، ذكر أيضا ذلك في بعض كتبه، أنه قال: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه هي عنوان السعادة، وصدق، من سار على هذه الأمور الثلاثة حصل السعادة. من إذا أعطي شكر، لأن بالشكر تدوم النعم، ومن إذا ابتلي صبر، لأنه إذا صبر بعد البلاء كان هذا البلاء تكفيرا للسيئات ورفعا في الدرجات. وقال: من إذا أذنب استغفر. طالما الإنسان يستغفر الله عز وجل فإنه لن يبقى معه ذنب بإذن الله عز وجل، فهذه لا شك أنها عنوان السعادة. ثم ذكر يعني قضية التوحيد، وأنه يعني دين الله تبارك وتعالى وحق الله على العبيد، وهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ضرب مثلا جميلا رائعا بسيطا، وهذا حقيقة كعادة العلماء في تسهيل وتبسيط العلم. العلم سهل أيها الإخوة، العلم كما قال علي بن أبي طالب في كلمته الرائعة، قال: أصل العلم نقطة كثرته أسئلة الجاهلين. واضح كلام؟ العلم سهل وبسيط، ولذلك كان يأتي العربي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه جلسة جلستين، يمكن بعد ما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الجلسة، ويأخذ علما عظيما ينتفع به إلى ومن ورائه إلى أن يموت، يعطي كلمات معدودة. هذا كثير، أسئلة كثيرة في الصحيحين وغيرها، إنهم كانوا يفهمون يعلمون يطبقون. فالمقصود أنه الأصل العلمي سهل. الله عز وجل يقول عن أصل العلوم وهو القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا هو أن يعني ينبغي أن يكون المنهج أيها الإخوة، خاصة ونحن الآن يعني ندعي أن طلبة علم ودعاة الله عز وجل، لا نعقد الدين على الناس. شوف مثلا أنا أسمع كلام الشيخ بن باز، أسمع كلام الشيخ بن عثيمين، أسمع كلام الشيخ الألباني، أقرأ كلام الأئمة الكبار، تجد كلام سهل واضح، واضح بسيط تفهمه، دعوتهم كلامهم ما في تكلف. بعض الناس يتكلم ساعة ما تخرج بفائدة، ما تفهم شبي، يعجن الكلام عجنا. لا، ليكن كلامك سهلا يسيرا بسيطا واضحا ولا تتكلف، لأن هذا هو أصل الدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهنا الشيخ يقول ضرب مثال، يقول مسألة التوحيد والشرك يعني أو مسألة الشرك إذا دخلت على عبادة الإنسان مثل الحدث إذا دخل على صلاتي، أنت شخص يصلي على غير طهارة هل تقبل صلاته؟ لو صلى 1,000,000 ركعة ما تقبل، وما حصل من صلاتي إلا التعب، صح؟ كذلك والعياذ بالله شخص طيلة حياتي يظن أنه على خير وأنه يعبد الله وهو يشرك بالله عز وجل، هل تنفع عبادته؟ لا تنفعه عبادة، لأنه كمن أحدث في صلاته. نعم.
وذلك لمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى مهمة، يقول أن تعلم، هو الآن قعد هذه القواعد 4 الرائعة العظيمة على سهولتها ووضوحها وبساطتها، ولكنها عظيمة جليلة القدر، الإخلال فيها إخلال بالدين، الإخلال فيها ربما يورث، مو ربما أكيد سيورث الإنسان خلودا في النار، نسأل الله السلامة والعافية، على بساطتها ووضوحها. فأراد أن يبين لك الشرك لتحذر والتوحيد لتعمل به وتعتقد، فقال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. شفت هذه العبارة البسيطة الآن؟ هذه ربما يجهلها كثير ممن ينتسب إلى العلم. تقول له إيش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله من العباد مفتقرون إليه وهو غني عنهم. بعض الناس يقول والله كلام جميل هذا، إيش كيف جي كلام جميل؟ هو فسر هذا معنى كلامه، هذا من العباد مفتقرون إليه وهو غني عنهم الربوبية. رجعنا إلى قضية أنه هو الخالق الرازق المنعم، وهذه ربوبية وليست ألوهية. نعم هذا كله حق، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لذلك قال المشركون كانوا مقرون، أبو لهب كان يقول أن الله هو الخالق، أبو جهل كان يقول أن الله هو الخالق، ومع ذلك هل أسلموا؟ ما أسلموا، كفروا وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هو يقولون الله خلقها، ولكنهم جعلوا بين الله وبينهم وسائط، قالوا ما نعبدهم إلا ليقرب الله زلفى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، زعموا كما يقول أن عباد القبور والأضرحة، يقول لا خالق إلا الله، ولكن يصرف العبادة لغيره، هذا من جهله، ما يعرف العبادة. ولذلك أقول لإخواني إذا أبتليت بنقاش أهل البدع، أبتليت وألجئت، أنت لا تناقش، سد الباب، هذا سكر تماما، هذا منهج السلف. لكن لو كنت في مكان وفرض عليك هذا الأمر، يعني لابد كما قال القحطاني في نيوت الرائع، لا أحفظ ذلك البيت أنسيته، ولكن يعني معنى الكلام أن تسل سيفك، سيف الحجة والبرهان، وأن تنزل إلى الميدان، قضية خلاص على قولة القائل ما ظل بيها، فتشمر وتدخل. فلا تضيع وقت وياه، لا تضيع وقت، بس قل له عرف التوحيد، أجزم ما راح يعرف التوحيد، ما يعرف التوحيد. قل له قبل أن تناقش وتقول الخلافة ما الخلافة وعلي بن أبي طالب وآل البيت ومظلومية، خل هذا على كثر، إحنا شو نتفق عليه؟ مو على التوحيد؟ يقول بلى، عرف التوحيد جزاك الله خير. واحدة من الثنتين، إما أن يعرف التوحيد تعريف صحيح وهذا مستبعد، وإما أن يعرفه تعريف خطأ، وهذا هو الظاهر، وكلا الأمرين مر بالنسبة له. إن عرف التوحيد تعريفا صحيحا بس على نفسها جلت براقش، قال لك توحيد إفراد الله بالعبادة، يعني لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة غير كل جزاك الله خير. إذن الذبح عبادة، النذر عبادة، الاستغاء أقول بلى جزاك الله خير. وليسون الشباب عندكم هذا شنو؟ صلى الله يهديهم، من نذر وذبح واستغاثة، ايش تسمي هذا؟ إذن سيقيم الحجة على نفسه، وهذا طبعا مستبعد استحالة. إذن سيكون جوابه يخبص، يتقعد يلف ويدور وما يعطيك جواب واضح، مثل صدام حسين قبل بخطاباته ساعة ونص ما تطلع بنتيجة. فعندها تأتيه بالصاعقة، تقول لو أنت الآن تتكلم وترعد وتزبد وتخطئ غيرك وتكفر غيرك وعالتك، وأنت من تفهم التوحيد؟ من تفهم التوحيد؟ التوحيد الذي من أخطأ فيه كان مخلد في نار الجحيم، من تفهمه؟ إذن اجلس بارك الله فيك لتتعلم التوحيد. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم أما بتناقشة افتربة وما تربة ومتعة وتسدل دينك ما طول بالك عين، بيلف عليك وبيدور وبيقثك. لما تقول بس الأصول توحيد شرك، وبعدين خلنا نتفق بعدين ننطلق، لكن احنا مختلفين في التوحيد والشرك، شلون نتناقش في أمور فرعية؟ صل على التربة لما تقول بس، على الأقل هذه على الأقل على الأقل يعني بدع، لكن يبقى توحيدك يرجى لك أن تكون أهل الجنة، لأنه لا يخلد في الجنة لا يخلد في النار موحد، لكن توحيدك خربان، أصول بنيانك خربانة تلفانة، شلون بتناقش هاي؟ لذلك أنا أعجب والله العظيم أعجب، اسمحوا لي بهذا الاستطراد، أعجب أشد العجب عندما أرى من بعض الإخوة في كل مكان يناقش. يا أخي يا حبيبي هذا ليس منهج السلف، وأقوله على سبيل التحدي ولا أحب أقول هذه الكلمة، ونرجع لكلام السلف، ارجع لي مثلا اللالكائي في السنة، ارجع لكلام ابن بطة، ارجع لكلام الآجر، ستجد أبوابا مفردة ونقولات ذهبية عن كلام السلف، كيف كانوا يعني يحذرون مجالسة البدع، ما يعطي وي ولا نص دقيقة، نص دقيقة ما ثانية ما يعطي، مو أقعد معاه وتواعد ونقاشات، ايش تبي فيه؟ وش لك فيه؟ هذا أحد السلف عندما قيل له، قال له أحد البدع، ترى هذه المسألة من قديم، ترى متوهة، ترى من قديم هذه اللي تعال بناقش ويستفزك إذا أنت ما عندك شيء وأنت، فقال له أنت شاك في دينك، فاذهب عن رجل مثلك شاك في دينه فناقشه. شوف الكلام الجميل، مو عساك ما دزلك واحد مسج ما تنام الليل، أنت شاك في دينك، لو كنت على يقين في دينك سفه. فلذلك هذه ونصوص كثيرة، قوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، يعني غضب صلى الله عليه وسلم، قال أو متهوكون يا ابن الخطاب؟ قال والذي نفسي بيده لو كان موسى بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو شاك في دينه جهنم، يدور لواحد نفسه والطيور على أشكالها تقع، ولك الواحد بيستفزك نزلك بالتويتر يستفزك ويناقشك سفها أضيع وقتك وياه، لا أضيع وقتك وياه، وش عنده هذا الجاهل؟ اللي أكبر 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 إعمامة عندهم ما سوت شيء، ما سوت شيء، وظهرت الفضائح في الفضائيات. عدلوا يا جماعة الخير، في الفضائيات ظهرت الفضائح، ماكو شيء. رح بتناقش تفضل، هذه قناة صفا مفتوحة، قناة وصال مفتوحة، يقول لك تعال والتذكرة علينا، ايش تبي بعد؟ حطوا رقم خاص، هذا رقم خاص ما حد يكفيه الا فلان، ايش تبي بعد؟ يلا طلع، عندك مراجل، هذه مراجلك، هذا الميدان يا حميدان. اما يجيك واحد في التويتر ولا في الفيسبوك، انا اخشى ان تكون اثما، ترد عليه ولا تكلمه ابدا. وكن كما قال احد السلف، قال له أحد أهل البدع: اسمع من اسمع اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة. شوف، مو إحنا تويتر عسى ما نزلك أهل البدع من التكفيريين أو الروافض أو الصوفية أو المتأثرين بهذا الضال المضل المدعو عادل إبراهيم وغيره، كيف خل الأمة تنفث خبثها فما بكت عليهم السماء والأرض. اللي بيتبعه يتبعه، تفضل روح خليك معه، روح سب معاوية وياه وطعن في عائشة وياه، روح من أول واحد إلى آخر واحد يعني. وما ضر السحاب نبح الكلاب، وهؤلاء يحطوا رحلهم في جنات النعيم، وخليك أنت مع هؤلاء المبتدعة. لابد هكذا أيها الإخوة، ولاء وبراء، هجر في طاعة الله. أما نفتح لهم المجالس والقنوات للنقاش، هذا ليس نهج السلف، ليس نهج السلف، بل هذا نهج الخلف. نهج السلف قمع البدع والمبتدعة، يأتيك يريد البيان تبين له، مو كل واحد يناقشه، مو كل واحد يناقشه. والإخوة، ونقولها دائما وأرددها وأرجو أن تحفظوها، نقاش أهل السنة شرف، نقاش أهل السنة شرف لا يعطاه كل أحد. خلي يقول لي قوله، أنت خايف وأنت ما عندك شيء، إيه زاك الله خير. أنت لا، أنت من تيمية أنت أصلا، أنت سيبه وين أنت أصلا؟ وهو آية ويعرف يقرأ، آية ويعرف يقرأ، آية الله يفضحهم، آية تشوف اتصالاته يقرأ آية، الشيخ الشيخ عدنان على الأول، الشيخ 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 عثمان لغيره، بس يصلح لا الأخطاء. مو كذي يا حبيبي، والله كذي ما تنقرأ اقرأ آية ما في قرأ. طيب هذا شلون بتناقش هذا؟ إذا آية قراءة قرآن لا يعرف أن يقرأها، سبحان ربي، هذا كيف يعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من العام والصحيح من الضعيف ومراد أهل العلم من الآيات؟ شلون شلون كيف ستناقشه؟ فاتق الله، اتق الله، ولتعلم أنك بقائك في نقاشك وسجالك مع هؤلاء. وأنصحك نصيحة ذهبية، نختم بهذا هذا الموضوع، أرعد وزبة طقة من إيده ولا فيك شدة، يلا زكي لواحد عالم عندكم معتبر تثق أنت بدينه وعلمه، أنت متعلم، أنت متعلم، زك لي واحد وأنا مستعد قول له أرتب لك مع أحد المشايخ، مشايخنا بفضل الله عز وجل اللي تصدوا لهذا الأمر يعلنونها على الملأ، على الملأ، تعالوا ناقش. لكن تأتي واحد نكرة بأسماء مستعارة من خلف الكواليس ويقول لك مناقش، شلون تناقش؟ فلا بد أن نحذر أيها الإخوة من هذا المزلق الخطير، ولتعلم أن قبولك لنقاشه يعد مكسبا له، فقط مجرد قبولك لنقاشه يعد مكسبا له. ووالله لو تواصينا كلنا، لو تواصينا كلنا رجالا ونساء صغارا وكبارا طلبة علم ومتعلمين، لو تواصينا كلنا أن نسير على هذا النهج السلفي الأثري بعدم التساهل في نقاش كل أحد، أقسم بالله العظيم لارتدع جلهم. لكن المشكلة كل سفيه كل جاهل طق بابه وجد له واحد من ربعنا تلقى، هذا لا يجوز وليس منهج السلف. نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نأخذهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويأخذون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، هذه القاعدة الثانية بعد أن ذكر القاعدة الأولى أن الكفار كانوا مقرين بالربوبية وأن الإقرار بالربوبية بربوبية الله تبارك وتعالى دون الألوهية هذا لا يكفي، لا يكفي في خروج في دخول القائل أو هذا الإنسان إلى الإسلام، بدليل ما كان حال الكفار يقرون بأن الله هو الرب لكن ما قالوا أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالذي يقول الآن مثلا الله هو الخالق الرازق ويعبد أو يصرف العبادة لغيره من مقبور أو غيره فهذا لا شك أنه حاله كحال الكفار أنه وقع في هذا الكفر. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، هذا كما قاله الكفار كما قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى الآية، وقال في الآية الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه دعوة، دعوة يعني يسمون العبادة شفاعة، يسمون الغلو في الصالحين وفي المقبورين وصرف العبادة له يسمونه تعظيم أو تقدير لهم، ولذلك دائما في كلامهم هؤلاء أهل البدع من عباد القبور دائما يتهمون أهل السنة والجماعة يتهمونهم بأنهم يبغضون الأولياء، هذه شبهة دائما يعني لا تكاد أن تقرأ من يعني كتب أهل العلم ولا سيما يعني في كتب أئمة الدعوة وتلاميذ الشيخ وأحفاد الشيخ الإمام رحمه الله إلا وتجد هذه الشبهة يعني متكررة، يطلقون علينا بأننا نبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، ونبغض آل بيتي ونبغض الأولياء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا حتى ينفروا. ولذلك كثير من الذين هدوا إلى السنة وإلى الحق قالوا في اعترافاتهم قالوا والله إحنا كنا قبل نعتقدكم أنتم تبغضون الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم وتبغضون آل البيت وتسبون علي، لأنهم حجبوا من قبل هؤلاء الأحبار والرهبان علماء السوء وصوروا لهم الأمر على خلاف الحقيقة. فليقول ما يقوله، فليقول ما يقوله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل ذلك ابن قدامة في اللمعة قال ولا نترك أي ما عليه من نهج السلف لشناعة شنعت، خلي يقول عنك ناصب، شو المشكلة يعني قال عنك ناصبي خلاص طلع ناصبي أنا، خلي يقول طق راسه بالطوفة يشرب من البحر، الله عز وجل يعلم أننا نصبح ونمسي على حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خليك عنك ناصبي، لأنه هو ما راح يقول عنك أنك غير ناصبي ينفي عنك التهمة إلا إذا سببت أبا بكر وعمر، واضح؟ هنا يقول عنك أنت مناصبي، خليك يقول ناصبي، وش يضرك؟ ماذا يضرك لو شتمك أهل الأرض جميعا ومدحك الله؟ وما الذي استفدته إذا مدحك أهل الأرض جميعا وذمك الله؟ إذن لا نترك ولا نقدم التنازلات كما هؤلاء الذين يقدمون الآن ما يسمى زعموا الإسلام، الإسلام المستنير، ضيعوا الدين وميعوه بحجة أن شو يقولون عن الغرب، وش دخلنا في الغرب إحنا، هو الغرب إلى هنا لا يمعود لا تعدد زوجات لا تتكلم عنه، وتعدد الزوجات ترى أيها الغرب يعني هي قضية ترى محدودة ما تكون لإفطار، من اللي قالكم من جيسكم، الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، لا يعني الحدود وقطع يد السارق وكذا، ترى هذه يعني هذه كانت قديمة الحين غير، من اللي قالك غير، من اللي قالك غير، سبحان الله، لما تقولون أو كما قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من أعظم الكبائر. فلذلك ما يفعلونه وإن سموه شفاعة هو عبادة، هذه مو شفاعة، عندما تدعو الأولياء والأموات وتسألهم الرزق وتصرف العبادة لهم من ذبح ونذر واستغاثة واستعانة وخوف ورجاء وغير ودعاء، أي عبادة هذه؟ أنت ما تفهم العبادة أصلا. ولذلك اقرأوا الرسالة العظيمة ورسائله كلها عظيمة لهذا الإمام العظيم المجدد محمد بن عبد الوهاب، رسالته كشف الشبهات، كأنه يحاور شخص، لأن المشكلة هو مفاهم، مفاهم التوحيد، مفاهم الشرك، مفاهم العبادة، مفاهم السنة، مفاهم البدعة، وهذا هو الذي يسميه الأصوليون كما سيأتينا بالجهل المركب، وهذه مصيبة، كما قال حمار الحكيم توما، قال لو كان لو أنصف الدهر لكنت أركب، فإنني جاهل وصاحبي جاهل مركب، يعني هو صاحبي يركبه، الحمار يقول لو هذا مفروض أنا أركب صاحبي لأني جاهل جهل بسيط وصاحبي جهل مركب، الجهل المركب أن يكون الإنسان جاهل ويجهل أنه جاهل. نعم أي نعم، تقول له متى وقعت غزوة بدر، الله أعلم، هذا جاهل، وكلنا لا ننفك عن هذا الوصف، لأنه يقول رب العزة والجل وفوق كل ذي علم عليم. وقال الشافعي الإمام الحجة المطلبي الهاشمي ماذا يقول؟ يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فالجهل البسيط أمر طبيعي، هذا تتعلم خلاص، متى غزوة بدر؟ الله أعلم، جاهل بسيط، تقول لحبيبي غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، خلاص انتهى، رفع الجهل عنه. تسأل آخر متى وقعت غزوة بدر؟ وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، يا حبيبي لا، في السنة الثامنة من الهجرة. إذن هذا جاهل ويجهل أنه جاهل، فعلاجه عويص شوي. فمعاشر هؤلاء جهل مركبون، وهو ما يعرف التوحيد أصلا، فاهم التوحيد غلط، فهو جاهل بمعنى التوحيد ويجهل أنه جاهل، فهذا هو الجهل المركب. لذلك الشفاعة ليست هذه الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة مثبتة لمن؟ لمن كان موحدا فيرضى الله عنه أن يكون شافعا، وللمشفوع أن يكون موحدا، لأن الكافرين قال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نصوص واضحة. فما يفعلونه ليست شفاعة إنما هي تقرب. تفضل يا أبو علي.
والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء بعهد بكفر، وللمشركين سترة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسترة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار.
هذه قاعدة مهمة جدا. القاعدة الثالثة من القواعد الأربع يقول فيها المصنف رحمه الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم. هذا مهم جدا، يعني أن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الكفار ليسوا على عبادة واحدة، منهم من كان يعبد الأحجار، منهم من كان يعبد الأشجار، منهم من كان يعبد النجوم والكواكب كالصابئة مثلا، فجميعهم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فوجه الدلالة من هذا الكلام الذي يريد أن يقوله لك الإمام رحمه الله من هذه القاعدة أنه لا فرق، يعني الذي يعبد الشيطان والذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد. بعض الناس يقول: الله الله، شوف أنا قايل الوهابية ما منهم فائدة، الوهابية أصلا ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يلا عاد تعال فهم عاد الحين، بس حتى نقهره قولها مرة ثانية. أنا إن الذي يعبد الشيطان والذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم سواء. بعد يقولها مرة ثانية بس خلاص واضحة سواء. إذ أن القاعدة ليست العبرة من تعبد، المهم أنك صرفت العبادة لغير الله. في إشكالية الكلام واضح، لكنه مهم، لأن أهل البدع في زمان أن يشبه يقول يلبس يقول: لا يا أخي كيف، وقالوها. هذا كلام ليس افتراضا، ذكره الأئمة في أئمة الدعوة، لأنهم واجهوا حرب شعواء قامت عليهم عندما أتوا بهذا الدين، لأن كانت جزيرة العرب تعج بالقبور بل أصنام والأضرحة قبل دعوة الإمام المجدد، فحاربوه واتهموه بتهم، منها قالوا: كيف أنت الآن تقولنا مشركين؟ يا أخي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون صنم، إحنا على الأقل إحنا قبر، هذا ولي، هذا نبي، هذا من آل البيت، فرق؟ من اللي قالك فرق؟ ليس هناك فرق، المهم أنك صرفت العبادة لغير الله، سواء صرفتها إلى ملك مقرب، نبي مرسل، ولي من الأولياء، إبليس من الأبالسة، سواء. هذه قاعدة مهمة، وساق عليه أدلة أن الله عز وجل كفر من عبد المسيح والمسيح نبي، كفر من عبد الملائكة، كما أنه كفر من عبد اللات والعزى. إذن هذه قاعدة مهمة، ليست العبرة من صرفت إليه العبادة، العبرة أن العبادة صرفت، هذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله. نعم.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغرب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شكلهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. يقول في القاعدة الرابعة، وهي قاعدة مهمة وهذه من الكلام حقيقة العجيب للشيخ رحمه الله، ويعني استدلال رائع، يقول بأن مشركي زماننا شركهم أعظم من شرك مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في حال الرخاء، أما في حال الشدة إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى الله وتركوا أصنامهم، وهذا بنص القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معروفة، مذكورة في السيرة، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ففر المغيرة منها خائفا من النبي صلى الله عليه وسلم وركب البحر فتلاطمت بهم الأمواج، فقال بعضهم لبعض، وغالبهم كانوا مشركين إن لم نقل كلهم مشركون، قالوا يعني ادعوا الله ودعوا آلهتكم، هم يعرفون الله ولكنهم جعلوا الأصنام وسائط. فقال المغيرة في نفسه: الذي لا ينجيني في هذه إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، منطق. فعاهد الله لئن نجاه الله عز وجل من هذه يعني من هذا الغرق ليأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع، وفعلا صدق الله، فصدقه الله، نجاه الله فذهب وبايع وحسن إسلامه كما تعلمون. فالمقصود أن المشركين كانوا يشركون في حال الرخاء، أما في الشدة توجهوا إلى الله، أما مشركوا زماننا يكون شركهم في الشدة أعظم من الرخاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حال المرض يزداد شركا وتعلقا بالأموات والمقبورين، يتعنى ويشد الرحال إلى أقاصي الأرض ويتجشم المشاق والمتاعب، وربما يأتيها زحفا كما رأينا في الفضائيات. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله السلام والعافية. احمدوا الله جماعة الخير، احمدوا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. زحف يسبح على الرمل كلوات، إن الله غني عن عبادته. هذا هو يجتهد في بدعة، شوف الضلال، يجتهد في بدعة، يدخلون زحفا ويحطم بعضهم بعضا، وتعلقت هذه القلوب بمن؟ بالأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، شوفوا الآية، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. فهم يفعلون ذلك بكل حماس، بكل حماس، يذهب كيلومترات ويأكل التراب ويمرغ وجهه بالطين ويزحف. والله قد رأيت قبل سنوات في برنامج وثائقي عن التبت، معروف التبت، منطقة معروفة التبت، يحجون عندهم مثل حج يعني إلى معبد عندهم، رجلان أو ثلاثة ما أذكر حجوا من قريتهم النائية إلى هذا المعبد قرابة، إن لم تخن الذاكرة حتى أنا المسافة يعني قربتها حتى لا أنساها، 1200 كيلو من الكويت إلى مكة شرف الله. شلون حجوا توقع؟ شو توقع؟ مشي، واحد يقول مشي، ليته مشي، بدينهم يلبسون بدينهم مثل القبقاب، تعرفون القبقاب اللي من خشب هذا، مثل دس على الإيدين، يقوم يخطو خطوتين ويصفق وينام على الأرض ويزحف ويقوم، صفق وينام على الأرض ويزحف ويقوم. 1200 كيلو، شنو شيء يعني مو بالتلفزيون شايف أنا 1200 كيلو. طبعا دخلوا المدينة تقول طالعين من قبر، كأنهم خرجوا من شغل منتهين تماما. 1200 كيلو زحف، وهؤلاء كذلك أسأل الله أن يهديهم زحف. والله عز وجل يقول وليتهم يقرؤون القرآن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أو آمنتم وكان الله شاكرا عليما. أبو إسرائيل أحد الصحابة كان قائما في الشمس، واقف في الشمس يتعبد الله عز وجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم شو واقف، قال يعني يتعبد، قال مروه فليجلس إن الله غني عن عبادته. مش حكيت عنه بنفسك، هذا عذاب. والمصيبة أن الذي يسير على هذا نال عذاب الدنيا والآخرة، هذا الكارثة. لذلك هم مساكين فعلا، الذي يكون كذا والله نقولها وقلوبنا يعتصرها الألم عندما يرى أحوالهم. مسكين يعني هذا 1200 كيلو زحف، زحف عشان معبد. وبعض الناس المسلمين يروح طيران في اي بي الحج، يقول يلا متى يخلص حجنا، وثلاث اربعة ايام وفي اي بي الله من فضلك وباص ومع شيخ يحازي وواحد يهمزه وواحد اذا عطس يقول يرحمك الله مدلل وبرد وباسك الرومز ومتى نرجع وانت على العبادة وطاعة. الله المستعان. نختم بأن إذن كلام الشيخ رحمه الله أن مشركي زماننا أعظم وأغلظ من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية، أن مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة، هم زمان النبي صلى الله عليه وسلم يشركون فقط في الرخاء دون الشدة. طبعا لا يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أنه يكفر على سبيل العموم، أبدا أبدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا يكفرون تكفيرا مطلقا، هو قال هذا كفر وكلنا نقول هذا كفر، صح؟ يجب علينا أن نقول كفر، من دعا غير الله كفر، من استغاث بغير الله كفر، لكن هل القائل هل الداعي هل المستعين كافر؟ لا، نوقف، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وكما قلنا في درس الأمس من الموانع الجهل، والسواد الأعظم من هؤلاء جهلة، جهلة يقودهم أحبارهم ورهبانهم، ورهبانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.